أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في المعرف بأداة التعريف، هل الأداة التي تفيد التعريف هي اللام وحدها أو الألف وحدها، أو أن الأداة هي المجموع المركب من الألف واللام؟ وفي ذلك أقوال أربع. القول الأول ما ذهب إليه سيبويه من أن أداة التعريف هي اللام وحدها، وإنما جيء بالألف لضرورة خارجة عن أصل إفادة التعريف. توضيح ذلك أن اللغة العربية لما كانت مبنية على الخفة والسلاسة، فإنهم عمدوا إلى ما كان كثير الدوران في الكلام، فجعلوا له علامة خفيفة. واللام التي هي أداة التعريف مما يكثر دورانها في الكلام، فاستحقت لأجل ذلك علامة خفيفة. وأخف هذه العلامات هي السكون، لأن السكون عدم الحركة. إلا أن وضع هذه العلامة الخفيفة على اللام يؤدي إلى امتناع النطق بها، أو إلى امتناع ابتداء النطق بها، ضرورة أنه لا يمكن الابتداء بالساكن. كما سنبين بعد قليل. فلأجل ذلك عندما تقع أو يقع الاسم المعرف باللام في أول الكلام، فلا يمكن الابتداء بهذه اللام، فوجب لأجل ذلك أن يؤتى بألف قبل هذه اللام لتمكن المتكلم من النطق. ولا يمكن لهذه الألف الزائدة أن تكون ساكنة، وإلا لوقع المتكلم فيما أراد أن يفر عنه، إذ الفرض أنه إنما احتاج إلى هذه الألف ليتمكن من ابتداء النطق. فلو كانت الألف ساكنة بدورها لما أمكن ابتداء النطق بها. فالألف الزائدة وإن كان الأصل فيها أن تكون ساكنة، ولكن يلزم من سكونها خلاف الغرض، ففتحت لأجل ذلك، لأن الفتح أخف الحركات بعد السكون. فيقال الرجل قام. نعم، عندما تقع لام التعريف في درج الكلام ووسطه فلا يكون هناك حاجة لتلك الألف، لأنها لوقوعها في وسط الكلام فلا بد تكون مسبوقة بلفظ آخر. والنطق بالساكن إنما يكون ممنوعا في الابتداء لا في الوسط، ولذلك لا تثبت ذلك هذه الألف في وسط الكلام. نعم تثبت خطا ولكنها لفظا لا تثبت. تقول قام الرجل من غير ذكر لتلك الألف، قام الرجل تنتقل من الميم إلى اللام مباشرة، ولكنك إذا أردت أن تقول الرجل قام فلا بد من التلفظ بهذه الألف مفتوحة. وقد ظهر من ذلك أمور. الأول أن اللام عند سيبويه هي أداة التعريف، فهي الحرف الذي وضعه الواضع ليفيد التعريف، وأما الألف فهي زائدة إنما يؤتى بها لتمكين النطق بالساكن. وثانيا أن ابتداء النطق بالساكن ممنوع. وثالثا أن هذه الألف لما كانت زائدة فهي همزة وصل لا همزة قطع، ومن هنا فرق بين همزة الوصل وهمزة القطع بأن همزة الوصل هي التي تثبت في أول الكلام وتسقط في درجه، وليس المراد من الثبوت الثبوت الكتبي، وإنما الثبوت اللفظي، أي التي يتلفظ بها في أول الكلام ولا يتلفظ بها في وسطه أو درجه. وأما همزة القطع فهي التي تثبت في أول الكلام وفي درجه، كما تقول أخذت الكتاب والكتاب أخذته، فهذه الهمزة في أخذ هي همزة قطع لأنها من جزء أساسي من تركيب الكلمة. بقي عندنا مسألة واحدة، وهي أن ابتداء النطق بالساكن ممنوع كما قلت. هذه القضية تحتاج إلى بيان، وبيانها موقوف على مقدمة حاصلها أن هناك فرقا بين الصوت وبين النفس. أما النفس فهو الهواء الخارج من الرئتين ولكن من دون احتكاك بالأوتار الصوتية، وأما الصوت فهو الهواء الخارج كذلك من الرئتين ولكن مع احتكاك بالأوتار الصوتية. إذا اتضح ذلك فإن اللفظ إنما يصبح لفظا عن طريق احتكاك الهواء الخارج بالأوتار الصوتية، وحينئذ فعندما يحتك الهواء بهذه الأوتار فينقلب صوتا، فإما أن يعمد إلى مد ذلك الصوت فهذه هي الحركة. وإما أن يعمد إلى قطع ذلك الصوت بعد خروجه، فهذا هو السكون. إذن فالسكون هو عدم مد الصوت، أو فقل هو تعمد المتكلم أو قصد المتكلم إلى قطع ذلك الصوت الخارج. فلا بد أن نفترض وجود صوت سابق على السكون، والصوت لكي يخرج يحتاج إلى أن يحتك الهواء بالأوتار كما قلنا، واحتكاك الهواء بالأوتار لا بد أن يتزامن مع حركة من الحركات. لأن احتكاك الهواء بالأوتار يحتاج إلى دفع لذلك الهواء حتى يتصادم مع الأوتار الصوتية حتى يصدر ذلك الصوت. ولذلك نجد من أنفسنا أننا عندما نريد أن نبتدئ بساكن فلا بد أن نشممه شيئا من الكسر أو الفتح أو الضم في بداية النطق. فتقول مثلا الولد، هناك شيء من الكسر نحتاجه عندما ندفع ذلك الهواء. ولذلك فإن الابتداء بالساكن ممنوع، وهذا بخلاف التوقف، وهذا بخلاف ما إذا كان هناك متحرك فأردنا أن ننتقل عنه إلى ساكن، لأن السكون هو قطع مد الصوت، فنقطع ذلك الصوت الذي كان ممتدا في رتبة سابقة. بعبارة ثانية، قد عرفنا أن السكون عبارة عن قطع الصوت الممتد، وحينئذ فإن كان هناك صوت سابق على الحرف الساكن فيكون السكون على الحرف اللاحق عبارة عن قطع الصوت عن الحرف السابق. وأما إذا لم يكن هناك حرف سابق فلا معنى لقطع الصوت، لأن قطع الصوت فرع وجودي، فلا يتحقق السكون. اللهم إلا أن نوجد إشمام صوت في ذلك الحرف الساكن، ولكن هذا بالدقة ليس ابتداء، ليس نطقا ولا ابتداء للنطق بالساكن. كيف كان؟ إذا قد عرفنا ذلك، فمذهب سيبويه أن اللام هي المعرف، وقد وضعت ساكنة تخفيفا لها لأنها كثيرة الدوران في الكلام، فأفضى ذلك إلى امتناع النطق بها إذا وقعت في أول الكلام، فألزموها لذلك ألفا قبلها تكون مفتوحة حتى تيسر وتسهل النطق بالساكن. وهذه الهمزة همزة وصل لا همزة فصل. ثم إنهم استدلوا على أن اللام وحدها هي المعرفة بجملة من الأدلة، من هذه الأدلة أن أداة التعريف لا تجتمع مع التنوين. لأن أداة التعريف تفيد التعريف والتعين، والتنوين يفيد التخصص وهو ضرب من ضروب التعين، ولا يجتمع معرفان على معرف واحد ببيان أدق. إن التنوين لا يجتمع مع التعريف لأن أداة التعريف تفيد التشخص، وهي الدائرة الأضيق في تعيين المسمى، والتنوين يفيد التخصيص، والتخصيص عبارة عن الخروج من الدائرة الواسعة إلى دائرة أضيق. ولذلك فكلما كان الاسم معرفا مشخصا فيمتنع تخصيصه، لأن افتراض كونه متعينا يعني أنه قد وقع في الدائرة الأضيق التي لا يوجد بعدها دائرة أخص منها. ولجهة أنه يقبل التخصيص فهذا يعني أنه يقبل الانتقال من دائرة واسعة إلى دائرة أضيق. هذا خلف. فكلما كان الاسم معرفا كان دالا على متعين ومشخص في الخارج، وكلما كان المعنى متشخصا امتنع تخصيصه، لأن التخصيص عبارة عن إيجاد دائرة أضيق. هذا خلف. ولذلك قالوا إن التنوين لا يجتمع مع التعريف. شوف في البيان الأول كان التعليل صناعيا، قالوا التنوين ضرب من ضروب التعريف ولا يجتمع معرفان على معرف واحد، وضرب من ضروب التعريف ولكنه ليس تعريفا بالمعنى الدقيق للكلمة. ولذلك عندما يقال لا يجتمع معرفان، المعرف الأول ليست فائدته التعريفية كفائدة المعرف الثاني. كيف كان؟ إذن التنوين لا يجتمع مع التعريف لأن لا تصل النوبة إلى التنوين مع وجود التعريف. وإذا كان كل منهما لا يجامع الآخر فهما كالضدين في أنهما لا يجتمعان في محل واحد. والضد قد يحمل على ضده كما يحمل النظير على نظيره، وذلك لأن الوهم يعني القوة الواهمة تنزل الضدين منزلة النظيرين. ولذلك نجد أن الضد أقرب حضورا إلى البال عند استحضار ضده الآخر، فمن تصور البياض كان ذلك داعيا لتصور السواد، رغم أن السواد هو أبعد لون عن البياض. فالقوة الواهمة تنزل الضدين منزلة النظيرين، ولذلك نجد أن أحد الضدين أقرب حضورا إلى البال عند وجود ضده الآخر. طبعا تحليل ذلك بيان هذه القاعدة إن شاء الله تأتي معنا وين في لا النافية للجنس. كيف كان؟ إذن فالتنوين لا يجتمع مع التعريف، فهما كالضدين، والضد قد يحمل على ضده كما يحمل النظير على نظيره. ثم إن التنوين عبارة عن حرف واحد لا حرفين، وهي نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا وتسقط خطا، فناسب ذلك أن تكون أداة التعريف التي هي ضدها حرفا واحدا كذلك، فصارت أداة التعريف عبارة عن اللام وحدها. وهذا التعليل كما سيأتي معنا ليس بشيء. ومن هذه الأدلة أيضا ما ذكره ابن جني في كتابه سر صناعة الإعراب، من أن أداة التعريف لو كانت عبارة عن حرفين لما تخطاها العامل، ولكن العامل قد تخطاها، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقابلا. بيان ذلك أنك تقول مررت بالرجل، فإن باء الجر ها هنا تحدث كسرا في آخر الاسم، فدلنا ذلك على أن الباء عامل في رجل، والباء التي هي حرف جر إنما تدخل على الأسماء لا على الحروف، فقد توسط بين حرف الجر وبين الاسم المجرور أداة التعريف، ومع ذلك لم يمنع ذلك التوسط من أن يحدث العامل أثرا في معموله، فدلنا ذلك على أن ذلك المتوسط بين الجر والمجرور في غاية اللطافة، حتى كأنه في قوة عدمه، كأنه لم يتوسط شيء، وإنما كان بغاية اللطافة لكونه موضوعا على حرف واحد لا على حرف. ثم أيد كلامه بعد ذلك بأنه لذلك، يعني بما حصل، أننا لذلك لا يفصل بين الجار والمجرور بمثل هل الاستفهامية، لأنها موضوعة على حرفين، ولا يفصل بين العامل ومعموله بقد، لأنها موضوعة على حرفين. وهذا كسابقه على ما سيأتي. هذا تمام الكلام في مذهب سيبويه. طيب، نحن في الدرس السابق قلنا يوجد أربعة أقوال. القول الأول أن اللام هي المعرفة والألف زائدة همزة وصل. يوجد قول آخر نسب في بعض الشروح وفي بعض الحواشي إلى سيبويه، وهو أن، طبعا القول الأول لسيبويه والثاني نسب أيضا إلى سيبويه ولكن فيه بعد بين، وهو أن اللام هي المعرف وأن الألف زائدة ولكنها همزة قطع، وهذه النسبة بعيدة جدا، وهذا القول في غاية الغرابة، لأن الهمزة كلما كانت همزة قاطع فلا بد أن تكون أصلية، يعني يعني يكون من الأركان أو من الأجزاء الأساسية التي تتقوم منها الكلمة. فلا معنى لافتراض أن الهمزة زائدة ثم افتراض كونها للقطع بعد ذلك. يوجد التناف بين بنود هذا القول، ولذلك نطوي عن مثل هذا القول. القول الثالث هو الثاني بحسب الدقة، وهو ما ذهب إليه الخليل الفراهيدي رحمه الله من أن المعرفة هي الألف واللام معا، وأن أداة التعريف عبارة عن كلمة موضوعة على حرفين، وإذ كانت الألف جزءا من أجزاء أداة التعريف، والكل إنما يتقوم بأجزائه مجتمعة، فلا بد أن هذه الألف جزء من أجزاء أداة التعريف. وإذا كانت الألف أصلية فهي همزة قطع لا همزة وصل، وإذا كانت الهمزة همزة قطع فلا بد أن يجري عليها حد همزة القطع، من أنها تثبت في أول الكلام وتثبت أيضا وين؟ في درجي. ومن هنا يقع إشكال على هذا الكلام، وهو أن الهمزة لو كانت أصلية لكانت للقطع، ولو كانت للقطع لثبتت في درج الكلام كما تثبت في أوله، ولكننا نجد أن هذه الألف تسقط في درج الكلام، إذ تقول جاء الرجل، فلو كانت للقطع لثبتت ولكنها لم تثبت فلا تكون للقطع. ومن هنا أجاب الخليل على هذا الإشكال بأن الألف للقطع، وكان حقها أن تثبت في أول الكلام وفي درجه، لكنها عوملت معاملة همزة الوصل في درج الكلام. فإن قلت ولكن إجراء همزة القطع ومعاملتها معاملة همزة الوصل لم يعهد في اللغة العربية، قلت بل له نظير في اللغة العربية، وذلك كما يقال في فعل الأمر من أخذ ومن أكل، ماذا يقال؟ خذ وكل. فإن الهمزة ها هنا هي من مادة الكلمة، فهي همزة أصلية، وإذا كانت أصلية فلا بد أن تكون للقاطع، وإذا كانت للقاطع فكان حقها أن تثبت في أول الكلام وفي درجه، ولكنها عند صياغتها للأمر قد أسقطت منها الهمزة. أسقطت وين؟ في أول الكلام أو في درجه؟ في أوله وفي درجه. تقول خذ وتقول وخذ، صحيح؟ طيب، فهذه همزة قطع قد عوملت معاملة همزة الوصل في أول الكلام وفي درجه، فيكون جواز معاملة همزة القطع معاملة معاملة همزة الوصل في خصوص درج الكلام حاصلا بطريق الأمر. يعني إذا جاز أن تجري همزة القطع مجرى همزة الوصل في أول الكلام وفي درجه، فيجوز أن تجري مجراه في درج الكلام فقط بطريق أولى. ومثل ذلك أيضا قول العربي ويل أمه، أصل هذا التركيب ويل لأمه، وهذا التركيب كان يستعمل في بادئ الأمر بمعنى الدعاء، الدعاء على الأم بأن يكون لها ويل بسبب فعال ولدها، ثم بعد ذلك صار يستعمل بمعنى التعجب. فعندما يقال ويل أمه أي إنه داهية، وهذا له نظير في استعمالاتنا العامية الشائعة، يعني تقول لواحد يا ملعون مثلا، أنت لا تقصد اللعب إنما تقصد أنه يعني حربوه، شايف؟ طيب على كل حال، إذن فأصل هذا التركيب ويل، شوف، لأمه، فالهمزة في أم هي همزة قاطع لأنها من مادة الكلمة، ثم بعد ذلك عملت معاملة الوصل فقيل ويل أمه. فإن قلت لما لم يذهب الخليل إلى كون هذه الهمزة للوصل من أول الأمر، ومعه فلا حاجة حينئذ إلى أن نقول إنها للقطع وعوملت معاملة الوصل. والجواب لأن القول بأنها للوصل يرد عليه إشكالات أربع لا يمكن الالتزام بها، يقع الكلام في بيان هذه الإشكالات الأربع، ولكن نقرأ هذا المقدار قبل أن نصل إلى هذه الإشكالات. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. قال مذهب سيبويه أن اللام وحدها هي المعرفة، جيد، ولكنها وضعت ساكنة مبالغة في الخفة. ليش؟ إذ كانت أكثر الأدوات أو إذ كانت أكثر الأدوات دورا في الكلام، يعني دورانا في الكلام، فإذا ابتدأ بها لحقتها ألف الوصل مفتوحة ليمكن النطق بها. تصور العبارة واضحة. ثم قال ومذهب الخليل رحمه الله أن الألف أصل، وإذا كانت أصلا فهي للقطع، ولذلك أجاب مباشرة قال وعملت معاملة ألف الوصل وين؟ في درج الكلام لكثرة الاستعمال. فإن قلت هذا غريب وهو إجراء همزة القطع مجرى همزة الوصل، قال وليس ذلك بأبعد من قولهم خذ من أخذ وكل ومر من أكل وأمر ووي. شو عندكم؟ وي لامه، وي لمه. طيب ثم قال قال الشيخ، من الشيخ هنا؟ والماتن، يعني ابن مالك، ولكن أين قالها؟ قالها في كتابه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، يعني الآن الشارح ينقل كلام والده من كتاب التسهيل. قال الشيخ: ومذهب الخليل أقرب، لأن مذهب الخليل يسلم من أربع إشكالات ترد على مذهب سيبويه. والحاصل أن من خصائص أو من لوازم كون اللام هي المعرفة أن تكون الهمزة همزة وصل، ومن خصائص كون المعرف هي الألف واللام أن تكون الهمزة همزة قطع. فإذا انتفى اللازم كشف ذلك عن انتفاء الملزوم في رتبة سابقة. فكلما كانت الهمزة للوصل فاللام هي المعرف، وكلما كانت للقطع فالمعرف هي الألف واللام. ولذلك فإن هذه الأدلة أو الإشكالات الأربع التي سوف يتعرض إليها الشارح كلها تثبت أن الهمزة لا يمكن أن تكون للوصل، فكلها لنفي لازم من لوازم قول سيبويه، واللازم عند بطلانه يلزم بطلان الملزوم. الإشكال الأول: وهو مبتن على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن التصريف إنما يكون في الأسماء والأفعال فقط ولا يكون في الحروف، وذلك لأن المراد من التصرف أو التصريف في علم الصرف، عندما يقال علم الصرف أو علم التصريف، المراد من التصريف هو تغيير بنية الكلمة من أجل زيادة في معناها. فالتصريف عبارة عن إحداث تغير في بنية الكلمة بغرض إحداث زيادة في معناها. فلا بد أن يكون هناك، أن يكون للكلمة معنى في رتبة سابقة حتى يلزم من إحداث هذا التغيير زيادة على المعنى، لأن وجود المعنى الزائد هو فرع وجود المعنى الذي يزاد عليه. بعبارة ثانية، لا بد أن نفرض أن للكلمة معنى في نفسها في أول الأمر، ثم يزاد على هذا المعنى الأساسي معنى آخر بسبب تغيير بنية الكلمة. والحروف ليس لها معان مستقلة في نفسها حتى تقبل معاني زائدة عليها، لأن وجود المعنى الزائد هو فرع وجود المزيد عليه. ومن هنا لم يكن علم التصريف باحثا عن الحروف، فالحروف كلها خارجة عن علم الصرف. ولذلك فإن الحروف لا تتصرف بمعنى أنه لا يزاد عليها ولا ينقص منها، لأن الزيادة أو النقصان يجب أن يكون من أجل زيادة، أو يعني الزيادة أو النقصان في اللفظ يجب أن يكون لأجل زيادة أو نقصان في المعنى، وقد عرفنا امتناعه في الحروف. المقدمة الثانية: أن التصريف أي تغيير بنية الكلمة من أجل تغيير في معناها يتحقق بأنحاء منها النقصان بأن تنقص حرفا من بنية الكلمة، ومنها الزيادة بأن تزيد على بنية الكلمة حرفا. فعلم أن الزيادة نوع من أنواع التصريف، والنوع إنما يكون أخص من مما هو نوع منه، نوع أخص من جنسه. إذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول قد عرفنا، التفت، لو كانت اللام هي المعرفة وحدها لكانت الألف زائدة، ولكن الحروف لا يمكن أن يزاد عليها، لأن الزيادة أو النقصان من الكلمة نوع من أنواع التصريف، والحروف لا تقبل التصرف. بعبارة منطقية، إن الحرف لا يقبل التصرف، والتصرف أعم من الزيادة، وانتفاء الأعام يوجب انتفاء الأخص، فيمنع من أن تكون الألف زائدة، بل يجب أن تكون أصلية. غاية الأمر أن هذا الحرف يكون موضوعا على حرفين من أول الأمر، واضح؟ ولذلك قال: ومذهب الخليل أقرب لسلامته من دعوى الزيادة في الحرف. والحروف لا يزاد عليها، لأن الزيادة نحو من أنحاء التصريف، وإذا صدق الأخص صدق الأعم، فعندما تصدق الزيادة يصدق التصرف، والحروف لا حظ لها من التصرف. الإشكال الثاني وهو عبارة عن إشكال أو عبارة عن إشكالين، ولكن بنحو مانعة الخلو. بيان هذا الإشكال موقوف على مقدمة أيضا، وهي ما يدرس في علم التجويد، حيث يفرق بين أمور ثلاثة: التحقيق والتسهيل والإبدال. وهذه الثلاثة هي من شؤون الهمزة. والحاصل أن الهمزة إنما سميت همزة لأن المتكلم يخرجها بدفع، ويخرج هذا الصوت، يعني صوت هذا الصوت الذي يعبر عنه بالهمزة، سمي همزا لأن الهمزة هو عبارة عن الدفع بشدة، تحتاج إلى أن تدفع الهواء بشدة ليخرج ذلك الصوت، ومن هنا سمي هذا الصوت همزة أو همزا، لأن الهمزة هو الدفع بشدة. ثم لأن هذه الهمزة تخرج من أدنى الحلق بشدة، فقد يعرض على الكلام ما يحوجنا إلى إيجاد تخفيف فيها، وذلك إما بالتسهيل أو بالإبدال. فالهمزة إذا خرجت من مخرجها الأساسي بدفع وبقوة سميت هذه الهمزة بأنها همزة محققة، لأنها خرجت من المخرج التي حقه أن يخرجها وقد خرجت بدفع وبقوة، فهي همزة محققة. وأما إذا خرجت تلك الهمزة من مخرجها ولكن لا بدفع وبقوة، بأن خففت شيئا ما، فيقال إن هذه الهمزة همزة مسهلة، يعني هي همزة لا انتبه. طيب في مخرج الحروف هي لها هذا الصوت وهو الآ، ولكنه يكون أخف وأرقق من الصوت العادي للهمزة، يعني مرة تقول آ مرة تقول آه، جيد، يخرج الصوت ولكنه مع خفة ولين. وأما إذا ما أريد تخفيف الهمزة تخفيفا كليا فإنها تبدل بحرف مد يناسب حركتها، فإذا كانت حركتها فتحا فتبدل بألف مد، وإذا كانت حركتها الضمة فتبدل بواو ممدودة أو مكسورة فبالياء. وقد ظهر من ذلك أن التسهيل هو حالة تخفيفية بين التحقيق وبين الإبدال. فإذا أردت التحقيق مثلا، لنفترض الآن أنه دخلت همزة الاستفهام على مثل جملة الرجل قائم، صار عندنا همزتان متتاليتان، صحيح؟ فإذا أردت التحقيق تقول أالرجل قائم، وإذا أردت التسهيل وهو حالة بين تقول أالرجل قائم، مش أالرجل قائم، أالرجل قائم، فتجد أن الهمزة الثانية جاءت أرقق وألين من الهمزة الأولى. وأما إذا أردت الإبدال فإنك تبدل الهمزة الثانية، أي تأتي بدلا عنها بألف مد، فتقول الرجل قائم، فلم تصدر الهمزة الثانية من مخرج الحروف بل جيء بحرف بديل عنها. إذا اتضح ذلك فلو كانت الهمزة همزة وصل، يعني أي همزة؟ الهمزة في التي تقع قبل اللام، لو كانت الهمزة في أداة التعريف للوصل للزم أحد إشكالين على نحو مانعة الخلو، كل منهما لا يمكن الالتزام به، يأتي إن شاء الله ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين. أخذنا كتاب.